الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم الثاني والأخير بإذن الله في شرح ما يتعلق في التكفير ضوابط وشروط. ذكرنا فيما يتعلق في الشروط شروط التكفير. الشرط الأول أن يكون التكفير بأمر يقيني لا مدخل للظن فيه، وهذا طبعا معناه يحكم به أهل العلم العارفين. هناك شرط ثاني، هو أن تكون هناك دلالة صريحة على أن هذا القول أو الفعل هو كفر أكبر محض. الشرط الثالث أن يكون هناك قصد الكفر، يعني يتعمد المعنى المكفر على وجه الاختيار. الشرط الرابع هو إقامة الحجة. أما الأول فقد ذكرنا هذا، ذكرنا أنه لا يجوز التكفير بالظنة بالأمور التي هي محتملة، لابد يكون أمر يقيني كما قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ولذلك لما قال ذاك الصحابي عن ابن الدخيش: ذاك رجل لا يحب الله ورسوله، انصرف النبي من الصلاة وقال: لا تقول ذلك، لا تراه، قال: لا إلى الله يبتغي بذلك وجه الله. مع أنه ظهر عليه بعض الميل إلى المنافقين، إلا أن النبي برأه من ذلك، مما يدل على أن التكفير ما يكون في أمور بعض الأعمال الظاهرة، فقد تتخلف يكون القلب مطمئن في الإيمان، وإن ظهر على الجوارح بعض التقصير والخطأ من المعاصي أو الميل إلى بعض الكفار في بعض المسائل التي ليست هي من التكفير أو الكفر المحض. الشرط الثاني هو أن تكون دلالة الكتاب والسنة صريحة واضحة على أن هذا الفعل أو القول كفر أكبر. اليوم اللي جالسين يكفرون الناس يكفرون بأمور لا دلالة فيها، بل هي مختلفة في دلالتها. تجد أنه بعض التعاملات التي تصير في العالم الآن بين المسلمين والكفار يكفرون فيها، مثلا والله يقول لك هذا معاهد للكفار فهو كافر. طيب، هل دل القرآن أو السنة أو إجمع على أن معاهدة الكفار كفر؟ أصلا ليس بكفر، بل إن الرسول صالح بل القرآن: وإن جنحوا للسلم فاجنح إلا الذين عاهدتم من المشركين. النبي فعل، إجماع الأمة في كتب الفقه على أن الإمام أن يعاقد ويعاهد. فتجد أن هؤلاء يكفرون ويخلطون ثم يكفرون بهذا الظن. ولذلك لا بد أن تكون دلالة السنة صريحة على أن هذا الفعل فعل أكبر، كفر أكبر. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تضرب ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يجي واحد يقول: يا أخي هذا نص صريح على أن القاتل والمقتول في النار وأنهم كفار لأن الله الرسول سماهم كفار. نقول: مو صحيح، دلالة الكتاب والسنة هنا مخالفة للأصل المجمع عليه أن أهل السنة لا يكفرون بالذنوب، ولذلك قسموا ما يأتي من نصوص الشريعة بإطلاق الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر. فإذا دل على أن هذا الفعل ناقض من نواقض الإسلام كأن يسجد لغير الله أو يسب الله الرسول، هذا كفر أكبر. أما أن يقتل مسلم فهذا لا شك أنه حرام من أكبر الكبائر، لكنه كفر نصار. ولذلك قال الله: فمن عفي له من أخيه فسماه أخا، وقال: وإن طائفتها من المسلمين يقتتلوا فسماهم إخوة. فإذا ما هو الدلالة هنا صريحة؟ هذا دلالة غير صريحة، لا بد تكون دلالة القرآن والسنة عليه وصريحة، ومرجع ذلك إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة يبينون هل هذا من نواقض الإسلام أو غير أو لا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فقوله عندكم فيه من الله برهان، أي البرهان وشو؟ الدليل. الدليل ولا يكون أي دليل، دليل على ما قال، كأنه مثل ما قلت صريح صحيح واضح الدلالة. وقوله لو إذن يقول برهان، أي لا بد من دليل صريح بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة. وقوله من الله، أي لا عبرة بقول أحد مهما بلغت منزلته إذا لم يكن لقوله دليل صريح صريح من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى ما ذكرنا في الأمس، بالأمس النبي قال عن الخوارج ماذا قال؟ يمرغون من الدين كما يمرغ السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، مفضار ظاهر الكفر ولا لا؟ طيب الصحابة لم يكفروا الخوارج، طيب دلالة هنا واضحة بمروقه من الدين ثم لا يعود فيه. قال لك لا، لأنه في بعض الأحاديث فينظر في فوقه وكذا فلا يدري أبقي منه شيء أم لا، يتمارى. قال العلماء لما جاء هذا النص بالتماري والشك فدل على أنه لا يدرى هل قول النبي يمرقون ثم لا يعودون على الكفر الأكبر المحض، أم على كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، ومع ذلك هو مؤمن لكن بقي معه أصل الإسلام، أما الإيمان فقد رحل أثناء الزنا، لكن ما أحد يكفر فعل الزنا مع أنه غير مؤمن حال الزنا، ما أحد كفره من المسلمين. قال وإن زنا وسرق، وإن زنا وسرق. إذن في نص هنا على أنه مرق من الدين لكنه دلالته غير قاطعة، ومن ثم الصحابة لم يتعاملوا معهم على أنهم كفار، بل على أنهم خوارج، قاتلوهم كما أمر النبي وقتلوهم وشردوا بهم كل مشرد. فما هو كل من قتل يكون كافر، قد يقاتل المسلم، قد يكون قاطع طريق فيقاتل، قد يكون باغي فيقاتل، قد يكون خارجي فيقاتل، هو لازم يكون. إذن لابد من دلالة صريحة على أن هذا الفعل هو من الكفر الأكبر، ولذلك تورع أكثر علماء الأمة وجمهور الأمة عن تكفير هؤلاء وإخراجهم من الملة، مع اتفاقهم على ضلالهم وغلظ بدعتهم ووجوب قتالهم بورود رواية فيهم لقول النبي تمر في الفوق قالوا هذا الشك. ولذلك قال ابن البطال في فتح شرح البخاري ذهب جمهور العلماء إلى أن الخوارج غير خارجين عن جملة المسلمين لقوله يتمارى في الفوق، لأن التماري من الشك، وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج من الإسلام، لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إلا بيقين، هذا سبق قررناه. إذن هذا الشرط الثاني، الأول أن يكون الأمر يقيني، الأمر الثاني وجود النص الصريح الصحيح على أنه كفر. وكيف نعرف؟ إجماع السلف على أنه من نواقض الإسلام، وإجماع السلف على أن هذه الطائفة طائفة خارجة عن الدين. طيب الشرط الثالث أن يقصد الكفر بأن يتعمد المعنى المكفر على وجه الاختيار، قصد الكفر. ومعنى قصد الكفر مو معنى أنه يسب الله ويقول إيش أنا والله ما قصدت، لا، القصد أنه إما أن يفعل أفعال محتملة للكفر من عدمها فلابد نستفصل، واضح، أو أنه يفعلها ولكنه لا يدري أن الذي أمامه صنم يعبد، سجد لله وكان في وجهه صنم، ما قصده، صح ولا لا؟ أما لو قصده نقول أنت كافر، لو قال لا والله أنا قصدته ولي تأويل، ما في تأويل في الشرك، واضح ولا لا؟ إلا من أكره في حال الإكراه فقط، ما عدا ما في تأويل. ولذلك قد يصدر من المسلم لفظ يحتمل معاني فيقوله جاهلا بما يقول له إليه، أو يفعل فعلا محرما غير مكفر لكنه يؤدي إلى معنى مكفر لم يقصده أصلا، مثل الذي يقول كلاما جاهلا بما يقول إليه، مثل الذي قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، المنافقون يقول النبي راع بمعنى إيش؟ إيه الرعونة، يريدون فيه سب النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يقوله من المسلمين ما كان يقصد معنى هذا السيء الذي يكون كفرا، وإنما قصد عموم الكلام، الله سد للذريعة قال لا تقولوا راعنا، ألا تتشبهوا بهؤلاء الأعداء الذين يريدون السب، قول وقول انظرنا. لكن لو الذي فعله يكفر، لا، لأن الذي يكفر الذي قصده، مثل اليهود يقول السأم عليك، هذا يقول راعنا من الرعونة، هؤلاء كفار أصلا منافقون. أما المسلم لما يقول ولم يقصده ما يكفر بذلك لأنه لم يقصد المعنى على وجه المكفر، واضح. كذلك القول الثاني وهو أن يكون يؤدي هذا إلى أمر مكفر ولكنه ما أراده، أذية النبي عليه الصلاة والسلام، أذية النبي كفر ولا ما يكفر؟ كفر إذا قصدها، ومع ذلك الله عز وجل يقول في القرآن وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي، فقصد أذية النبي لم يقصدوا. الذين تكلموا في الإفك ألم يؤذوا الله ورسوله؟ هل كفروا؟ لم يقصدوا المعنى المكفر ولم يقصدوا أذية النبي، وإنما نقلوه على أنه خبر، وقد توعدهم الله أن يعودوا لمثله لكنهم ما كفروا بذلك. إذن لا بد أن يكون في بعض الأعمال التي تؤدي إلى الكفر يكون إيش؟ قاصد للكفر. وبعض الألفاظ المحتملة للكفر وعدمه أن يكون قاصد لهذه الأمور، واضح ولا لا؟ ولكن هذا ما ينطبق على الأفعال التي فيها كفر محض في الظاهر والباطن. واحد تشوفه يسب الله عز وجل، يشتم الرسول، قال والله أنا غضبت ما لقيت تغضب إلا بشتم الله والرسول. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يمكن إلا أن تخطئ كما سيأتي حين تقول اللهم أنت ربي أنت عبدي وأنا ربك كما جاء في الحديث، هذا أخطأ من شدة الفرح. أما أن تسب هذا لا يمكن يطلع من يخرج من قلب مسلم، هذا دليل على قلبك خالي من الإيمان. مثل ذكروا أعمال مثل السجود للصنم، أن يستهزئ بالمصحف أو يطأه وهو يعرف أنه مصحف، هذه الأعمال كفر باطن محض ظاهر وباطن. إذن المعنى الثالث أن يكون يقصد الكفر، ويجب نفهم معنى القصد هنا. مهم مثل يجي بعض الناس يقول قصد الكفر، والله حتى لو سجد للصنم يكون قصده أو يكفر، ما في أحد أصلا يقصد الكفر. حتى الكفار الخلص إذا سبوا الله وسب الرسول وعبدوا الأصنام ما قصدهم الكفر المحض أنهم يسبون الله، وإنما لو عبدوا الأصنام قالوا إنما نعبدها ليقربنا إلى الله زلفى، فليس قصدهم فيما يزعمون الكفر. وحتى الجهمية لما نفوا عن الله الأسماء الصفات وش قصدهم؟ تنزيه، ومع ذلك كفرهم علماء الإسلام. لكن قصدنا في الأعمال المحتملة والأقوال التي تؤدي إلى معنى مكفر هو لن يقصدها. إذن هذا الشرط الثالث، قصد الكفر. الشرط الرابع، وهي أعظم الشروط، قيام الحجة، وهي التي جاءت بها القرآن لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومعلوم أن الله عز وجل قال على فترة من الرسل، فأهل الفترات لم تقم عليهم الحجة بسبب كذا وكذا، ولذلك لا بد من قيام الحجة بشرطيها: بلوغ الحجة والتمكن من معرفة الحجة. وهذا موطن إجماع من أهل العلم بلا خلاف أنه من شروط الكفر أو التكفير إقامة الحجة على المعين حتى تبلغ الحجة الرسالية. ولذا نصوا على عدم التكفير فيما وقع من الكفر إذا كان حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة حتى تبلغ الحجة، أو بلغته ولم تثبت عنده بطريق تثبت به الحجة، أو لمعارض عارضها. وهذا الشرط من أكثر الشروط وضوحا وبيانا في النصوص الشرعية المتكاثرة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. اللي ما يسمع به الأصل أنه يعذر يوم القيامة حتى يسمع. طيب، يقول القاضي عياض في شرح حديث والذي نفسي بيده: فيه دليل على أن من في أطراف الأرض وجزائر البحر المقطعة ممن لم تبلغه دعوة الإسلام، ولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أن الحرج عنه في عدم الإيمان ساقط. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في الذي أمر أن يحرقه ولده ويذره قد جهل البعث والقدرة، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. طيب، تتضح في الموانع، وأن لكل مانع شروط. مو أي واحد يدعي إني جاهل نقول والله أنت معذور بجهلك، لا، تتضح في الموانع. إذا كم عندنا من شرط أن ذكرناه؟ الأول هو أن يكون التكفير بأمر يقيني. الأمر الثاني أن يقوم الدليل الصريح الصريح على أنه كفر ويجمع الأمة عليه، يكون معلوم للدين بالضرورة. الأمر الثالث أن يكون قصد الكفر في المعنى المحتمل أو القول الذي يؤول إلى الكفر. الأمر الرابع قيام الحجة ببلوغها والتمكن من فهمها. تمكن فهمها يكون يعرف اللغة العربية، مو بتجي بالبنغالي تقعد تقول قال الله قال الله، ما يعرف وش تقول، يقول قر 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 وس، هذا ما تقوم عليه الحجة، صح ولا لا؟ أي نعم. يقولون الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يكره رطانة الأعاجم والتكلم بها، وكنا مرة داخلين مع الشيخ في أحد الكليات، والمدرس كان مدرس إنجليزي وكان من نصارى لبنان، والشيخ دخل على الطلاب وهو يدرسون الإنجليزي في أحد الكليات، قال الشيخ: الحديث اللي يقولون أنه من تعلم لغة قوم أمن مكانهم ما صحيح، والدليل ذاك أن النصارى العرب هذا هم مذيننا، ما سلمنا من شرهم، واللي بجوف نصراني من العرب، فحمر وجهه. الشاهد إن الشيخ رحمه الله ذات يوم كان في أيام الحج ولقى له أفارقة فقال أراد الشيخ يتكلم عليهم، فقام واحد من الناس تبرع أنه يترجم، فقام الشيخ حدثهم عن التوحيد. فانتهى الشيخ فقام واحد للشيخ بشكل سري لأنه كان ما يستطيع الكلام، قال يا شيخ كل كلمة قلتها هذا الرجل عكسها من توحيد إلى كفر، فجعل الشيخ يقرر الكفر. أنا حصلت لي مثلها في الحج حملة أندونيسية، لكن الحمد لله ما قرر ذلك، لكن يقول لي اللي معي جاي يترجم، لكن هذا حق الحملة قال لا أنا بترجم، يقول لا هو ما قرر كلامك بس كل شيء في التوحيد يحذفه. مصيبة ذي. وإذا كان الشيخ بعد ذلك يقول والله لا تمنيت أني أكون أعرف اللغة الإنجليزية، واضح ما عاد يثق بحد حتى يكون الرجل يعرفه تماما. طيب ولذا كان النبي يأمر أصحابه أن يتعلموا لغة أهل البلاد فيتعلمونها في أيام حتى يكاتبهم. والبخاري رحمه الله بوب في كتاب في صحيح الصحيح باب من تعلم لغة قوم أو نحوه لهم في الحرب، وذكر حديث سنة ثم لا حديث صبأنا ثم أنه قتلهم خالد، قال لا كان الواجب تعرف البخاري هذا في اللغة صبأنا عربية، لكن البخاري حتى جابها في باب أنه وأنت في القتال عليك أن تعرف لغة هؤلاء القوم حتى تعرفهم أرادوا الإسلام أو أرادوا الإيمان أو أرادوا الصلح، لابد معرفة هذا لأنه ما يجوزك تعتدي عليهم وأنت ما تدري ماذا يقولون. طيب إذن هذه الشروط، الشرط الأخير قلنا قيام الحجة، لكن الآن آخر شيء موانع التكفير. الشروط هي يجب أن تقوم في هذا المكفر، أن يكون هذا الكفر والشرط طبعا خارج، الشرط خارج عن العبادة كشروط الصلاة يكون قبلها، كذلك الشروط قلنا لا تكفر إلا أن يكون هذا الدليل صريح صحيح، أن تكون تقوم عليه حجة، أن يكون يقيني، أن يكون قصد الكفر. هناك في من قام فيه الكفر الأكبر، ها مو بالكفر الأصغر، مثل قصة حاطب فعل فعلا يحتمل كفر عدمه بإجماع الأمة لأنه والى الكفار، فلا يحل لك أن تكفر حتى تسأله هل أنت فعلت ذلك ولاء لأهل الكفر وبغضا للإسلام، قال لك لا والله ما زدت في الإسلام لحبا، قال صدقكم، لأن فعله يحتمل الكفر إيش وعدمه. لا نحن نتكلم عن موانع في من قام فيه الكفر الأكبر المحض المجمع عليه الذي قام عليه الدليل الصريح، أيضا قد لا يكفر بسبب بعض الموانع، وهذا الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج والضلال والولاة، أن هؤلاء كل من كفر كل من وقع بالكفر كفروا، أهل السنة لا يكفرون بأي عمل بالذنوب، واضح؟ وإذا فعل الإنسان الكفر الأكبر المحض الصريح ما كفروه حتى تقوم عليه حجة الرسالية بوجود الشروط انتفاء الموانع، وهذا يحتاج إلى 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 بيان، مو مثل هذا قطع على طول يقطع الرقبة إيش قبل. ولذلك الرسول تبرع من فعل خالد، قال الله أبرأ إليك مما صنع خالد، عليه أن يتأكد من هؤلاء وش مقصودهم. وعن وحذي وأسامة لما قتل قال لا إله إلا الله، أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه، مثلا ما هي بلا يا ينبغي الإنسان يتثبت لا في الكفار الأصليين إذا أراد الدخول في الإسلام ولا في حتى من باب أولى المسلمين. إذن موانع التكفير التي تمنع لحوق الكفر بالمعين وإن وقع في الكفر الأكبر ذكرها العلماء معروفة، الجهل، الخطأ، تأويل، واضح، التقليد، التأويل، الجهل، الخطأ والتأويل، الإكراه والتقليد. أما الجهل فأمره واضح وقد ذكرنا في الشروط أن يكون في مدخل الكفر أمر يقيني، واليقين لا يكون إلا بعد بلوغ العلم، وذكرنا الشرط الأخير وشو إقامة الحجة، وحجة لا تكون إلا بالعلم كما قال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، البصيرة العلم. ولذلك إذا عندك خطيب اليوم 24 ساعة يخطب عن السياسة وكل يوم يتكلم عن السياسة هذا لا يقيم الحجة على الأمة، لأن كلامك وسواليفك هذه حطها في جيبك لا تقيم حجة ولا تعلم علما، لكن لما تصعد على المنبر وتقول قال الله قال رسوله أقمت الحجة عليهم. وبعض الناس يغضب يا أخي أن الناس لا يتبعون، الناس لا يقومون، الناس لا ما عليك من الناس، أنت وظيفتك أن تبلغ عن الله، قبل الناس ما قبل الناس من وظيفتك حتى ولا وظيفة محمد، إنك لا تهدي من أحببت. أنت وظيفتك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، بلغ واجعل أهم شيء عندك أن يبلغ الناس، لئلا يكون على الله على الناس حجة. أما وظيفة الهداية، وظيفة الصلاح، هذه مهم صلاح، مهم صلاحك. ولذلك بعض الناس إذا ما رأى الناس تقبلون كلامه نكس ترك. لا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله من أول ما أرسل إلى لما مات، ولم يترك يترك الدعوة وهو في غش موته عليه الصلاة والسلام. فالجهل من أعظم الموانع، موانع التكفير التي تمنع لحوق الكفر، لأنه بعدمه لا تقوم الحجة. وعليه مدار إنزال الكتب، وعليه مدار إرسال الرسل، والأمر بالتبليغ والدعوة إلى الله رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن أدلة هذا المانع كثيرة جدا، لا تحصل تعد ولا تحصى، كثيرة جدا، ما ولا ورد يجمع الإنسان ما استطاع. ولذلك الآية واضحة، لئلا يكون على للناس على الله حجة، صح. والحديث الآخر إن الكبير السن الهرم، والصبي الصغير إذا مات قبل أن وكذا، والمجنون يحتجون على الله يوم القيامة كما في الحديث الأسود وغيره، وصح كثير من أهل العلم. حين القيامة يقول يا ربي أنا بعثت وأنا شيخ كبير، بعث النبي وأنا شيخ كبير، والثاني يقول أنا صبي صغير مت، والثالث يقول أنا إيش، هذا يقول مخرف، وهذا يقول أنا مجنون. فالله عز وجل لا يعذب ولم تقم عليهم الحجة. وذلك يقول ابن القيم كما في اختار أن هؤلاء يختبرهم الله يوم القيامة. المهم أن الله لا يعذب إلا بعد أن تقوم الحجة بالعلم وبأدوات العلم. وذلك المجنون مرفوع عنه القلب، لا يؤاخذ لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. وهذا من أكبر الأدلة على أنه لا بد من بلوغ العلم. كذلك استدل العلماء رحمه الله تعالى بقول، قد ينازع فيها من ينازع، لكن هذا هو كلام أئمة الإسلام الذين قالوا لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طيب هذولا يجي واحد يقول يا أخي هذا اللي يشك في القدرة قال الله يقدر، طيب هذا حواري أصحاب موسى الحواريين، حواريين هل يستطيع ربك؟ والسؤال على سبيل الاختبار ولا لا؟ مع ذلك هل كفروا؟ كفروا؟ ما كفروا. طيب جهلوا إيش هنا؟ جهلوا هل استطاعت الله ينزل مائدة؟ هذا الذي خلق السماوات والأرض ينزل مائدة. وذلك عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت هل الله يعلم ما في الغيب ما في القلوب أو يعلم كذا؟ حتى قال شيخ الإسلام تيمية هي قبل أن تسأل لم تكن تعلم أن قدرة الله وعلمه على الواسع، ولم تكن بذلك كافرة، لأنه كثير من الأمور الإسلام لم تكن استقرت عند الناس في أول الإسلام، صح ولا لا؟ حتى جاء النبي وبلغ، لا في أشياء تحتاج إلى بلاغ ما تأخذ بالعقل. طيب، فقصة الرجل الذي شك في القدرة والبعث فغفر الله لجهله، قول الله للحواريين هل يستطيع ربك، قال ابن حزم وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبيينها لهم، وكإنكار عمر رضي الله عنه قراءة هشام ابن حكيم المتواترة حتى علمه النبي بذلك وقال هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. وفي هذه الحالة قد أنكر قراءة متواترة، وما أنكر الحرف من القرآن كفر، مع ذلك يكفر عمر لأنه لا يظنها أصلا من القرآن. وكقول عائشة يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه، هل كل شيء يكتم الناس يعلمه الله؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. قال الشيخ الإسلام ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه كافرة بذلك. وهنا تنبيه، ليس كل جهل يكون مانعا من الكفر، فوضوابط الجهل ضابطان المعذور به. أولا أن يكون أن الجهل الذي يكون مانعا من التكفير هو الذي نشأ عن عجز، عن عجز لا يمكن المكلف رفعه مع عدم التقصير والتفريط في العلم، هذا واحد. يعني إذا كان هذا الجهل الذي حاصل عندك هو من الجهل إيش الذي نشأ عن عجز، وهذا العجز لا يمكنك دفعه، إذا أمكنك دفعه ما صار لك عذر، واضح ولا لا؟ وأيضا لا يكون عندك تقصير وتفريط في طلبي في رفع الجهل عن نفسك، واضح. أما يجيني واحد يعبد القبور ويدعو غير الله ثم تجي لم وتقول له هذا حرام، أو يقرأ القرآن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ويذكر الله قصة كفار مكة، يقول نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. واضح؟ وش الفرق بين هؤلاء الذين يعبدون الأصنام في عهد الرسول وبين اللي يعبدون أصحاب القبور الأولياء؟ كلهم يقولون بالعكس، كفار مكة أحسن عقيدة من هؤلاء، لأن كفار مكة يقولون هؤلاء إنما يقربون فقط واسطة، ولكن ما يقولون هم يملكون الرزق. إذا سألتهم من يرزق إيش قالوا؟ الله. من يخلق؟ الله. قال من تعده؟ قال يعبد كم؟ قال 9 أو 7. قال من الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال في السماء. ما يمكن حتى في شرك الربوبية يشركون، يعرفون أن الله هو الذي يخلق ويرزق. أما كما قال شيخ الإسلام محمد الوهاب في كتاب شبه كف الشبهات، هؤلاء لو تسألهم من الذي يخلق ويرزق قالوا الولي. بل يقول ابن تيمية شيخ الإسلام يخافون من الأولياء ما لا يخافونه من الله عز وجل، ويبكون عند قبور عتبات الأولياء أكثر مما يبكون في قيام الليل وفي المساجد. ولذلك عندهم خوف السر من الأولياء كما لبس عليهم مشايخهم، فهم لا يخافون الله لكن يخافون. ولذلك يقولون أحد القصص ذكرها لي أحد كبار السن كان معمر، وذكر قصة لو صارت له هناك في أزمنة الأزمنة في بلاد العربية، وسرقت له متاع، فجاءوا إلى العمدة أو شيخهم فقال هذا سرق. قالوا شو البينة؟ قال ما عندي بينة. قال خلاص يحلف لك. قال ماذا تريد؟ أنكر. قال يحلف، هذا عندنا من نجد بالحلف، من حافظ الله فليرضى. قال يحلف. فقال له هذا الشيخ حقهم، قال يحلف من هنا البغداد، بالله من هنا البغداد، لكن خلوه يحلف بالسيد ما يستجري، ما يحلف بالله عادي، يقول يحلف يكون هنا البغداد بالله ما يهمه، لكن خلوه يحلف بالسيد، أتحداه يحلف بالسيد، لأنه يخاف السيد أكثر من خوف الله. هذا شرك ما وقع في كفر مكة أصلا. ولذلك الشيخ محمد الوهاب قال شركهم أعظم من شرك كفار مكة، لأن كفار مكة شركهم غير متساوي. هم يرون أن الله هو الذي يرزق ويخلق، وهؤلاء أوسطة، هؤلاء يعتبرون الله يعتبرون هؤلاء شركاء لله عز وجل في الخلق والرزق. الأمر الثاني أن هؤلاء كفار مكة يشركون بالرخاء ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء إذا جاءت الشدة زادوا في الشرك ودعوا الأولياء، وأما الله فإنه لا يملك لهم حولا ولا طولا، وهذا شيء معروف عندهم. واضح ولا لا؟ فلما تجي لهؤلاء وهم يقرؤون القرآن، وذلك شيخنا ابن عثيمين يقول أنك تعذر الناس بالشرك الأكبر مع وجود الآن الإعلام كثرة دعاة السنة ودعاة الحق والقنوات منتشرة في كل مكان والكتب مبذولة في كل مكان، صعب، خاصة أن العلماء غير الشيخ ابن عثيمين يقول حتى مجرد القرآن الله يقول إيش لينذركم به ومن بلغ، كيف يطوف على القبر والله يقول لا تدعوا مع الله أحدا والذين تدعون من دون الله مقدمين، وهو يقول لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، قال سبحانك، يقول الملائكة هؤلاء كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولي من دوني. فمن الصعب جدا أنك تجي لهؤلاء وتقول ذلك جهال، هذا مو جهال، هؤلاء إما معاندين أو معرضين، والعناد والإعراض كلهم من نواقض الإسلام في التوعيد، من الصعب أن يعذروا. طيب، ولذلك إذن الشرط الأول أن يكون الجهل الذي يكون مانع نشأ عن عجز. هل هؤلاء عندهم عجز عن معرفة الحق؟ ها؟ الآن عندهم في بعض البلاد الإسلامية دعاة سنة ينهون عن الشرك، وهناك من يحاربهم ويقول ذلك وهابية، مع أنهم يدعون الشرك هؤلاء وهم يلبسون العمائم. أين العذر؟ أين العذر في الشرك الأكبر في هؤلاء أصحاب العمائم وهم يقرؤون القرآن؟ لكنهم طمس الله على قلوبهم، أصبحوا يرون الشرك توعيد والتوحيد الشرك. واضح ولا لا؟ ولذلك هؤلاء لم يكن جهلهم عن عجز، ولو كان عجزا كان يمكنهم أن يرفعوه، ثم هم مقصرون في طلب التوحيد الحق. ولذلك سلمان عليه رضي الله عنه الفارسي مر يوم من الأيام فقط من بأحد علماء النصارى الذين بقيتهم قبل بعثة النبي اللي هم على التوحيد، وقال له هذا اللي يعبدنا مشركين، وأما التوحيد هو اللي بعث به الرسل وجلس عنده، ثم نصحه بآخر وثالث، حتى الأخير قال والله لا، لم يبقى أحد مما هو على ما نحن عليه، ولكن سيبعث نبي في تلك المنطقة، اذهب إليها. وذهب إليها وصارت مشاكل، لكنه على الأقل بحث عن الحق حتى وصله. بينما أبو جهل، أبو جهل في مكة ولم يقبل الحق. بسبب إيش؟ قال هو نبي، قال نبي، ولكن كنا ننافسهم بكل شيء، لما جابوا نبي من جبنا حنا نبي، يعني العصبية منعته. أبو لهب نفس الحكاية، بل أبو طالب يحلف بأن النبي على الحق، ما الذي منعه من التوحيد؟ أن يخالف ملة عبد المطلب، يعني عزة الشيطان ملة عبد المطلب جعلته يمتنع أن يقول لا إله إلا الله. إذن موانع، ليست هذه موانع يعذرون فيها، لأنهم بلغهم العلم، ولكنهم ولم يقصروا في طلبه، أو عاندوا، أو وجد عندهم إيش؟ تهاون في الاستجابة إلى الحق. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن الأمور الظاهرة المتواترة التي تكون في عصر انتشار العلم لا يعذر الجاهل بها، مثل ما قال العلماء، مثل ما ذكر بعض العلماء، مثل النووي قال الذين يكونون في عصر فترة لا يعرفون أحكام الزكاة وكذا قد يعذرون، لكن ما يمكن اليوم يجي لم يقول أنا والله ما أعرف أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة، القرآن واضح فيها فالمسألة. لكن إذا هو في بادية، إذا هو رجل لم يبلغه أصلا كتاب ولا سنة، هذا ذكر العلماء ما في إشكال، لكن يجلس في بلاد المسلمين وفي مساجد المسلمين وخطب الجمعة والله الحقيقة ما دريت أن الصلاة واجبة، ما عرفت والله حكم الزكاة، هذا يصعب الحقيقة، لأن هذه من المسائل الظاهرة التي نص العلماء على أنها إذا كان هذا يعيش في بلاد المسلمين ما يعذر فيها، وفي صلاة كيف عد بالتوحيد. على كل حال، إذن الجهل مانع من منع التكفير، بشرط أن يكون هذا ناتج عن عجز لا يرفع، لا يمكن دفعه ولا يكون معه تقصير، وأن لا يكون في الأمور التي يظهر تكون ظاهرة لا يجهلها أحد الناس، وين؟ وفي بلاد المسلمين، هذه في حكم الدنيا. أما في أيام الآخرة ربما يكون واحد يعيش معهم وهو بنشأ عليها ولم يسمع إلا ذول المشايخ ولم يعرف إلا هذا الدين اللي هم عليه، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل. أما في حكم الدنيا فهم عندنا كفار. طيب، هذا التوحيد طبعا. المانع الثاني الخطأ، وهذا واضح، الخطأ وأن يكون غير مقصود، وأن لما قلنا القصد من شروط القصد أن يكون قاصدا إيش للكفر باللفظ المحتمل أو الفعل المؤدي، مثل اللي قال اللهم أني عبدك، أنا اللهم أني أنت نعم أنا ربك وأنت عبدي، هذا الرجل قال الكفر لكن هنا كان قاصد. إذن الخطأ يعتبر من موانع التكفير، وأجمع العلماء على اعتبار هذا الخطأ من موانع التكفير. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال ابن عباس كما روى مسلم قال الله قد فعلت، وهذا الرجل يقول القاضي عياض عن الحديث الذي قال اللهم أنت أنا ربك، قال فيه أن ما قال الإنسان من مثل هذا من دهش أو ذهول غير مؤاخذا به. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه على المنبر يوم من الأيام خطب الجمعة قال اللهم أدخلنا النار ونجينا من الجنة، يعني معقول أن الشيخ يقصد هذا؟ ها، مثل هذا نفس الخطأ. طيب، المانع الثالث التأويل، وهذا مع الأسف وقع كثير جدا في طوائف الأمة. التأويل على معنيين، التأويل المقصود به معرفة ما يؤول إليه النص، مثل ما يقول تأويل الآية، هذا ليس مقصودنا. التأويل هو المقصود هنا والذم هو إيش؟ أن يصرف النص عن ظاهره، واضح ولا لا؟ وإما أن يكون هذا المصروف بحق بدليل آخر أو يكون بباطل. ولذلك قلنا قوله تعالى لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قلنا هذا ظاهر الكفر لكنه مصروف بقوله إنما نمون إخوة في القتال أصلحوا بين أخويكم، مصروف عندنا. قال الله عز وجل عبدي جعت فلم تطعمني، عبدي مرضت فلم تعدني، هذه نصوص ظاهرها أن الله يمرض، هذا غير مراد، لأن النص يقول إن عبدي مرض فلو أنك زرت جاع لو أطعمت أو سقيت لوجدتني لوجد ذلك عندي، ولو أنك زرت المريض لوجدتني عنده. إذن هنا النص نفسه. لكن أهل البدع يؤولون النصوص التي أجمعت الأمة على أنها غير مؤولة، وهم مختلفون في التأويل. منهم الغالي الذي أصلا كل النصوص عند المؤولة، حتى وصل إلى درجة أنه الجنة والنار ما هي بحقيقة وإنما هي رموز، رموز، ما في جنة ونار، ما في ملائكة وجن، كلها رموز. هؤلاء ملاحدة، هؤلاء ملاحدة. وفيه من أول في الأسماء والصفات وهم مختلفون. منهم من يؤول ولا يثبت إلا سبع صفات، وهذه الصفات اللي يثبتها أصلا يثبتها على طريقة المعتزلة، ما هي على طريقة السنة والجماعة. لكن هم ليسوا مثل الذين عطلوا الأسماء والصفات ولم يجعلوا لله لا اسما ولا صفة، وأسماء الله لا تدل على معاني، الجهمية. هؤلاء الأمة أصلا كفرتهم. ليش؟ لأنهم أصلا أولوا بما لا يصح فيه التأويل. لذلك قال العلماء تحريف النص، هم يسمون تأويل، أنا أسميه تحريف، لأن الله ذكر التحريف في القرآن يسمونه تحريفا. فهم الآن لما يجي واحد يقول، يقول العلماء إذا كان هذا التأويل اللي نسميه نحن تحريف له وجه في اللغة العربية، قد يعذر، قد يعذر. ما له وجه في اللغة العربية وإنما هو عناد، قد يكفر به. ولذلك العلماء لم يتوقفوا في تكفير الجهمية، لأنهم كل شيء عطلوه يريدون، وظاهر مذهبهم الزندق، لأنهم يريدون أن يردوا الدين ويردوا السنة وأن لا يثبتوا لله الصفة، فظاهر مذهبهم الزندقة، مو بالقضية إيش مثل بعض العلماء الذين والله أشكلت عليهم صفة أو صفتين أو ثلاثة أو أربع. ولذلك التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل آخر، هذا الذي ذمه للسنة والجماعة لكن لم يكفروا به مطلقا إذا وقع عن عدم فهم دلالة النص فهما صحيحا لقصور فهم، قصور في الفهم، وإما لشبهة تنشأ من وجود نص آخر ظن أنه يعارضه، فإنه يعذر بذلك إذا كان الشخص ممن يمكن وجود هذه الشبهة عنده أو لديه، وكانت في مسألة تحتمل التأويل، فإن أزيلت الشبهة وأقيمت عليه الحجة وأصر على فعله كفر. ومن الأدلة على ذلك ما روى الشيخان في قصة حاطب لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق. طيب عمر وصم حاطبا بالنفاق صح ولا لا؟ طيب أليس النبي قال من كفر مسلما فقد باء بأحدهما إلا أن يكون صاحبه كذلك؟ طيب هل حاطب منافق؟ ها؟ لا. لماذا ما رجعت على عمر وقلنا يا عمر أنت المنافق؟ لأنه قاله متأولا، لأن الظاهر فعل حاطب كذلك، وعمر هنا متأول. ولذلك البغاري بوب على هذا الحديث بابه في المتأولين، وقصد به عمر، أن عمر إنما أطلقه متأولا. ولذلك من كفرك بغير تأويل ترجع عليه، من كفرك بتأويل بسبب أنك أنت فعلت ما هو ظاهر الكفر ولو أخطأ لا يكفر هنا. إذن فرق بين من تأويله محتمل تأويل غير محتمل وقصده ماذا. ولذلك لم يؤخذ النبي عمر لأنه كان متأولا برمي النفاق، ولذا بوب البخاري عليه فقال باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. ومنها قول صغار الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام سيوفنا تقدر من دمائهم وأموالنا تذهب إليه. الكلمة هذه خطيرة ولا ما خطيرة؟ يعني ظاهرها اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بالظلم. الأنصار قالوا هذه الكلمة، بل جاء في بعض الروايات أنهم قالوا أما الرجل فقد وجد قومه. طيب بالنسبة لهذا الخبيث الآخر الذي قال اعدل فإن لا تعدل، نفس الكلمة متقاربة، بس هؤلاء لم يصرحوا وهذا صرح، قال هذه قسمة ما أريد بوجه الله بل لم تعدل. تعامل النبي معهما بتعامل مختلف. الأنصار جمعهم وعرف أنهم صادقين في دينهم وإيمانهم، وأن هذه الكلمة لم يقلها عقلاءهم وإنما قالهم شبابهم الصغار، والشاب لا يملك نفسه لكن له سابقة، فقال ما كلام بلغني عنكم؟ فقالوا أما كبارنا ما قالوا، صغارنا قالوا. قال أكشف شبهتهم، قال تظنون أني قدمت النس عليكم، أنا أتألفهم أكلكم لإيمانكم، حتى بكوا وقال والله ما قلناه إلا ظنا بالله ورسوله، فقال إن الله ورسوله يعذرانكم ويصدقانكم. مع الكلام خطير جدا، فعذروا، لأن يعني عندهم تأويل. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر هذا في الصارم المسلول وقال إن الصحابة لم يقولوه شكا برسول الله أو شكا برسالته وإنما قالوه إيش يعني وإنما فيه نوع من التأويل نوع من الغضب مثل ما تقول عائشة للرسول وأنت الذي تزعمونك رسول الله وأنت الذي تزعمونك رسول الله ظاهر أنها إيش نتشكك في الرسالة لكن يدخل في غضب واضح أما ذاك الخارجي قاله يقول الشيخ الآن شكا بعدل رسول الله وطعنا في السنة وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش إنما ما نقتله لأن في مصلحة قتله ولا مستحق لقتله قال يخرج من ضيئ هذا قوم تحقير رسول الله كما صنع إلى أن قال اقتلهم فإن لم قتل أجرى بوب عليه البخاري باب من ترك قتل كذا للتأويل والتأليف فعدهم من الخوارج بل وقال الخوارج والمرتدين طيب إذن النبي عذر الأنصار ولم يعذر هذا الرجل الذي قال هذا الكلام لكنه أيضا ما عاقبه لمصلحة راجحة رجعت إلى الإمام أيضا قال العلماء أن التأويل الذي يعذر به ويكون مانعا من مواعن التكفير اشترطوا فيه أيضا شرطين الأول أن يكون التأويل صادر عن بذل الوسع في طلب الحق وفهم الدليل وهو ممن يمكن وجود هذه الشبهة لديه ولم يجد من ينبهه عليه مثله يمكن أن تحصل من هذه الشبهة إما لصغر قصر علم أو لبعده عن أماكن العلم يعني اللي عندنا مثلا في الرياض هو مثل اللي يعيش في وسط أفريقيا ولو كان فيها علم اللي هنا ما عذره هذا الرجل عنده أهل العلم بينما اللي جالس هناك قد يكون عذره أكثر من هذا مثلا خاصة في المسائل التي تخفى أن يكون التأويل صادر عن بذل الوسع في طلب الحق وفهم الدليل وهو يمكن مثله أن يوجد عنده الشبهة وما وجدنا من ينبهه الشرط الثاني أن يكون له وجه في اللغة بخلاف الذين كفرهم العلماء من الجهمية ومن غلاة أهل التصوف والذين يرون مثل ما قلت لك أن النصوص كلها مؤولة هؤلاء واضح جدا من قصدهم إيش قصدهم الطعن في الدين والزندقة مثل الفلاسفة ابن سينا فارابي لما تقرأ كلامهم يتكلمون عن القرآن وعن الله بأنه لا وجود لرب أصلا ما هناك شيء اسمه دين كل النصوص ليس على ظاهرها ما في ملائكة ما في جنة ما في كل كلام فاضي هذه وإنما هي رموز كما يزعمون لذلك شيخ الإسلام يقول أن ابن سينا أكثر من يهود النصارى أكثر من يهود وإمام الملاحدة لأنه أصلا لا يثبت نصا ولا قرآنا والإنسان يجزم بأن كلامه كلام زنديق مو كلام إنسان أما يكون عالم سنة وصاحب سنة وأخطأ في مسألة فما زال العلماء يقولون مثل هذا إنما اشتبهت عليه بسبب دليل معارض الحقيقة قد يخطئ فيها ويلام عليها لأن الواجب عليه أن يرجع لمن هو أعلم منه واضح ولا لا؟ أي نعم مثلا يجي واحد يقول لك أن تارك العمل مطلقا مسلم هذا راجت عليه شبهة وش الشبهة راجت عليه مثل حديث ما عمل خيرا قط لا شك أن هذه شبهة لكن أيضا قد لا يعذر عند الله يوم القيامة ليش لأن يرجع كلام أهل السنة موجود قديما وحديثا ارجع للنصوص المحكمة لأن عندنا قاعدة في نصوص كثيرة احتجب الخوارج احتجبت بالمرجع في العكس وأهل السنة رجعوها للأصول كما قال الله عز وجل ولو ردوه بل هو آيات بيت فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه النص أنا جي وأنا شاب صغير جيت للشيخ في كم في مكة الشيخ وقلت للشيخ في مسألة الاعتكاف اللي في حديث الصحة بعض العلماء الاعتكاف اللي في المسجد الثلاثة معناه ما تعتكف إلا بالحرم المكي والمنب والمسجد الأقصى وذلك اليوم امتحان سنة الحديث صحيح طبعا حديث صحيح شو تعتكفون يا أخي أذكر الشيخ رحمه الله قال لي كلمة يمكن لو خرجت وغير الشيخ كفرته كنت لاحق ذلك اليوم كان عنده درس الحرم فجر ولحقته إلى بيته إلى بيتي فقلت يا شيخ حديث الاعتكاف اللي في المسجد الثلاثة الحديث صحيح قال لي كلمة الشيخ قال دعك من الأسانيد دعك من الأسانيد خذ الأصول والقواعد ذلك اليوم أنا كبرت في رأسي كيف الشيخ الأسانيد أسناد من الدين ولولا الأسناد لقال من شافع شافع
طبعا لما بعدك طلبت الحديث وعرفت رأيت أن أصلا هذا كلام أهل السنة. يقول الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يأتيك بالشاذ فهو يأتيك الشاذ إلا أن الشاذ. لما عقد الخطيب البغدادي كتاب في كتاب الأداب ذكر أن العلماء صاروا يهتمون بالغرائب ويجمعون الأسانيد الطوال وهي أصلا لا يعبأ بها أهل السنة. قال الإمام أحمد إذا رأيت أهل العلماء الحديث يقولون هذا حديث غريب فاعرف أنه خطأ. ليش؟ لأن صار بعض المتأخرين ما عندهم شغلة إلا يبحث عن السند إيش اللي غير موجود في الأصول، وربما يكون إنما هو خطأ من بعض الرواة ودخل عليه إسناد في إسناد ثم رواه هؤلاء لأن يريدون الغرابة ثم يشيرونه وكأنه أصل، وهو أصلا خطأ لا أصل له في السنة. ربما يكون قال تابعي يرفعونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. مثل هذه الكلمة اللي يقولها عالم ترى وأنت ما تفهم تقول إيش الكلام هذا، لكن بعد ذلك تجد هذا هو الكلام. لأيش كأن الشيخ يقول أنت لا تجلس على ما قال تأخذ لي نص مثل قال والرجل الأعمى الذي فتح لحظة وشاف له ديك عرف ديك يقولون فلما أعمي على طول قالوا له هذه السفينة لو شفت الجبل، وبدأ يقول هو أكبر من عرف الديك ولا أصغر لأنه ما عمره شاف إلا إيش إلا عرف الديك. نحن كذلك صار واحد مشي يشوف حديث ثم يوالي ويعد عليه وأنه ترد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله هذا ردة، يخلي من قال أنه سنة النبي؟ من قال أنه سنة النبي؟ وذلك أثبت أنها سنة النبي، ما كل حديث يروى. وذلك قال عبد الرحمن مهدي رحمه الله أمران لا يحسن فيهم الظن الحكم والحديث. الحكم لما تجي عندي قاضي ما قلوها أنت من مسجد ولا شيخ، حنا ما أحكم بنحو ما أسمع، واضح؟ كذلك الحديث الأصل فيه احتياط لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك احتاط الأئمة برد أحاديث كثيرة لأن أسنادها فيها نظر. فهذا معنى الشيخ، الشيخ يقول لك اضبط أصول أهل السنة وقواعد أهل السنة، وعندك القرآن يقول لك وأنتم عاكفون في المساجد، تترك ظاهر القرآن ظاهر النص الحديث لم يقل به السلف ولم يقل به أحد وظاهر المخالف للقرآن، ثم يتبين بعد البحث أنه أصلا ما صح حتى من حيث الإسناد، وإن صح من صح من أهل الفضل ما يصح إسناد. أنا أقصد من هذا أنه قد يتأول أهل الفضل بتأويل خاطئ، قد نعذره لأن التأويل له وجه في وجود إيش نصوص مشتبهة، لكنه نعذره على إغماض، لأن الواجب عليه أن يسجد بين يدي الله ويسأل الحق وأن ينظر لما قاله السلف خاصة في مسائل الاعتقاد، ولا ينبغي يكون مسائل الاعتقاد خلاف لأنها قد بينت في عهد الصحابة وانتهى الموضوع، وإنما أتيت أنت من قصور في فهمك. كما قال السلف لا يوجد نصين متعارضان إلا في فهم العالم، فليبذل الوسع وطلب يطلب الله ليلا ونهارا بأن يهديه حتى يزيل هذا الإشكال ولا فليتوقف. إذن من الموانع التأويل وهو صرف النصوص عن ظاهرها، ولا يعذر صاحبها إلا بهذين الأمرين، أن التأويل يكون صادر عن بذل الوسع في طلب الحق وفهم الدليل، وهو من يمكن أن توجد له عنده الشبهة ولا يجد من ينبهه، وأن يكون على وجه تقبله اللغة، وأيضا تعرف أن صاحبه لم يكن متعمدا للمخالفة. وأيضا التأويل في الأصول مو مثل التأويل في الفروع، واضح؟ لما يجي واحد يقول إن الله عز وجل ما كلم موسى أصلا، وكلم الله موسى، قال لا كلم الله موسى، موسى هو المكلم والله المكلم، يريد أول صح؟ طيب تقول له ماذا تقول؟ فقال وكلمه ربه، فقال وددت لأنها حكت من القرآن. هذا ايش تقول فيه؟ مبتدع ضال عنده عقيدة فاسدة، لأن أن يحمل القرآن عليها مثل ما قلت لكم في درس الأولى البراء، بعض أهل الباطل يشرق في بعض نصوص الجماعة واستمع الطاعة ويتمنى حتى يقول هي حديث بطاح حتى يخشى عليها الردة. تأويل ايش؟ أبو بكر بن كان قال فقد صدق في التأويل في أمور الأصول ما هو سهل، خاصة مع وضوح الحق والحجة، ولكن أيضا إذا كانت اللغة تحتمله والنصوص مشتبهة لا يكفر بذلك. طيب هنا أيضا مسألة الإكراه وهي واضحة كالخطأ، وهذا أصلا واضح حتى عند أئمة الدعوة، أن الإنسان لا يعذر بقول الكفر إلا أن يكره، ولذلك شيخ محمد الوهاب رحمه الله له مقولة قلت لكم سابقا في الجلسات لما سئل أنك تكفر بالموالاة قال لا حشا وكلا أنه لا أكفر بالموالاة، ولكن أضرب لكم مثال. لو أن رجلا أراد يستنصر على مسلمين واستنصر بحاكم النصارى نصراني، فأبى ذلك الملك النصراني أن ينصره إلا أن يصرح بأن دين المسلمين باطل ودين هذا الحاكم صواب، فقاله غير معتقدا له وإنما مصانعة قال نعم دينك صواب ودين المسلمين باطل، وش حكمه؟ مرتد يقول شيخ الإسلام، بل هو أعظم كفر. ليش؟ لأنه لم يكن مكره في هذا الحال، ولا يجوز أن تنطق بالكفر إلا في حال الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما أن تقولها بدون إكراه، ولذا كفر الله مستهزئ قالوا إنما أردنا نقطع الطريق، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما فيه إلا أن يكون مكره أو يقولها خطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أما أن تقولها قاصدا لا ما يعذر في هذا. ولذلك الإكراه واضح، قال الله عز وجل من كفر من بعد بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. لاحظ أن من شرح بالكفر صدرا، وتذكر قول من قال النبي سيوفنا تقطر من دمائهم، هل هؤلاء قالوا شرحا بالكفر؟ ها؟ لا، بالعكس محبة لله قالوها ورسوله. حاطب لما كتب الكفار مكة مع أن فعله خطير هل كان منشرحا صدره بالكفر؟ لا، قال والله يا رسول الله ما ازددت في الإسلام إلا حبا وما ارتدت بعد الإسلام. طيب عملك تأول، يظن أن ذلك ينفع أبنائه وأن رسول متأكد من نصرة الله له، فعمله خطأ لكنه ما يكفر لأنه ما انشرح صدره بالكفر ولم يكن يحب الكفر في هذه الحالة. واضح ولا لا؟ هنا يقول وقوله لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء من دون المؤمنين، المؤمن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، فهي أيضا داخلة في هذا المعنى. ولذلك قال الحافظ ابن كثير اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته، بل ذكر شيخ الإسلام تيمية النجاشي الذي أسلم سرا ولم يطعه قومه في الدخول في الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات، فأمر بالصلاة عليه وصلوا وصفوا خلفه. وقال شيخ الإسلام وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرون عليه، وهو لا يمكنه مخالفته، ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن. شيخ الإسلام عد هذا من باب الإكراه، واضح؟ طيب، ولكن الإكراه ما هو مجرد مثل الإمام أحمد رحمه الله لما دعا المأمون العلماء للقول بخلق القرآن هجرهم الإمام أحمد، ما هجرهم وحتى بعضهم شطب على اسمه في المسند ما يروي عنه، وقالوا نحن مكرهين، قال لا ما أكرهتم أنتم، قيل لكم تهديدا فأجبتم ولم تكرهوا بعد، إكراه أنك تكون تحت السيف والتهديد الشديد بالضرب والعذاب، أما مجرد أنه تخاف هذا الحاكم أو مجرد يهديك تهديد بسيط ولم يحصل شيء هذا ما وصل لدرجة إيش الإكراه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله شدد عليهم ولم يعذرهم. على كل حال في مانع خامس في كلام كثير لكن أيضا هو التقليد، تقليد يذكره من الموانع، وهو التقليد قبول الغير قبل قبول قول الغير بلا حجة، وهو الضابط المانع الخامس، وهو الذي لا ينشأ عن الإعراض، تقليد لا ينشأ عن الإعراض ولا يكون بعد قيام الحجة، وصاحبه يعتقد إمامة من يقلد وأنه أهل للعلم، فيقع المسلم المقلد الذي يعجز عن معرفة الأحكام الشرعية وأدلتها وعن فهم الحجة بالشيء من المكفرات تقليدا له، وربما كان من علماء الضلال الذين يريدون شبها كثيرة لأهل الباطل في تسويغ هذا المكفر. وهذا لا خلاف فيه أيضا في مسائل الفروع، وإنما اختلفوا هل التقليد في مسائل الفروع واضح ولا لا، وشيخ الإسلام يحكي الإجماع على أنه يعذر في الأصول والفروع، واضح. القول الثاني جواز التقليد في العقائد، وقد نسب الشيخ الإسلام إلى جمهور الأمة واستدلوا بأدلة منها قوله فاسألوا أهل الذكر وقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، واستدلوا بقوله فلا ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم،
فأحال الله على أهل العلم في معرفة الأحكام أحكام الدين واستنباط دقيق المسائل، ولا معنى للسؤال والرد إليهم إلا العمل بقولهم، فدل ذلك على جواز تقليدهم. ولم يفرق سبحانه بين مسائل الأصول والفروع، بل القواعد تؤيد العموم كقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قاعدة ترك الاستفصال. يقول شيخ الإسلام عن كفر أهل الحلول والاتحاد كابن الفارض وابن العربي: وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس، فهؤلاء تجد فيهم إسلاما وإيمانا ومتابعا للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي، وتجد فيهم إقرارا لهؤلاء وإحسان للظن بهم وتسليما لهم بحسب جهلهم وضلالهم، ولا يتصور أن يثني على هؤلاء إلا كافر ملحد أو جاهل ضال. وقال عن بعض الزنادقة في الفتاوى: وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس فكثير منهم كافر بالله ورسوله، ولا يقرون بوجوب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم. أما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم، فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين الذي استفادوا من سائر المسلمين لا منهم. هم معنى أنهم قد يكونوا مسلمين لكنهم قد يعذرون في الحكم الشرعي عند القتل أو غيره. المهم هذه الموانع: المانع الجهل والخطأ والتأويل والإكراه والتقليد، وهو أيضا نفس الضوابط التي تنطبق على الجهل تنطبق عليه، ما هو أي تقليد. خاصة اليوم أن يقلدون علماء بينما هناك علماء في هذا العصر معروفون. حدثني بعض الناس يقول: والله ذهبت إلى الصين الصين بلاد شيوعية، يقول: وذهبت إلى قرى فيها مسلمين والله وجدتهم يقرؤون كتب الشيخ ابن عثيمين يتدارسونه في قعر بلاد الصين الشيوعية. إذن علماء السنة انتشرت دعوتهم وكتبهم وصارت تدرس في بلاد الإسلام، فمن الصعب أنك تقول الناس ما بلغهم العلم، واضح ولا لا؟ لكن الأمر لله من قبل ومن بعد، والله أعلم، وصلى الله على محمد. سؤال؟ نعم. ها؟ بعض الكفار، نعم. إيه؟ عليهم أن يبحثوا عن الحق، لأن الله عز وجل أمرهم بأن يبحثوا عن الحق. وأنت الآن تسأل عن عيش، يعني هل مسلمون؟ حال كافر، الكافر أصلي ما دام ما أسلم فهو كافر، وإن مات على كفره فهو مرتد، فهو كافر أصلي وهو من أهل النار. الذي قد يعذر، قالوا الذي لا يصله رسالة وله معذور المسلم يوم القيامة قد يعذر أمام الله وقد يمتحن، أما في الدنيا كافر، وإن مات فهو كافر. المسلم هو من شهد أن لا إله الله محمد رسول الله، أما كافر يهودي نصراني بوذي لم بلغته ما بلغته ما يمكن يدخل في الإسلام وهو ما أسلم، لكن عذره عند الله، الله أعلم. لا لا لا، الفترة الآن ما حين بزمن الفترة، ثم حتى بزمن الفترة يا شيخ، زمن الفترة لأهل الإسلام ما هي بزمن الفترة الكفار الأصليين. ما حد من العلماء قال أن أهل الفترة الكفار الأصليين، نحن عندك الآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو بزمن فترة قبل النبي؟ كل قال النبي فلان وفلان في النار، أبي وأبوك في النار، ورأيت فلان يجر قصبه في النار، وما الفترة؟ من قال كل أهل الفترة؟ من فعل الشرك الأكبر فإنه أصلا الفترة تأباه في الأصل. فالمقصود كلامنا في أهل الفترات إنما هم في أهل الإسلام، مثل ما جاء في حديث حذيفة: آخر الزمان مسلمين ما يعرفون الله الله. قالوا شو يعرفهم؟ قال تنجيهم، ما عندهم من يصلي، ما عندهم شيء غيره، أصل المسلمون يقول الله والله. أما واحد يهودي ونصراني ما سمع بالنبي يوم القيامة قد يحتج على الله ويختبره، لكن ما يمكن يقول مسلم، ما يدخل في الإسلام حتى اللي يعبدون القبور ويطوفوا فيها ونشأوا عليها، ما يمكن عندهم مسلمين، لأن دول أصلا ما جاءوا بالتوحيد. الإسلام هو التوحيد، وهذا لم يأتي بتوحيد، لكنه قد لا يكون عند الله يوم القيامة خائب من أهل النار حتى يختبر. إذا قام بعلم الله أنه لم يبلغه شيء صار عند ذلك في هذه الحالة من المعذورين. فليعرفوا أن أهل الفترة لا يذكر هذا العلماء في كفار أصليين، إنما في
المسلمين الذي صار عندهم الشرك وعندهم الجهل وعندهم البلاء. الله أعلم.